لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأبقى كلمة في تاريخ الأرض هي الحق، وأقوى صوت في ضمير الحرية هو المقاومة. مستمعين الأحرار، أينما بلغكم صوتنا من هذا العالم الذي أغمض عينيه عن الحق وصم أذانه عن استغاثة المظلومين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى. نطل عليكم اليوم والجرح الفلسطيني ينزف من خاصرتين، من غزة العزة التي تسطل ملحمة الصبر والدم في وجه آلة الإبادة والتجميع والحصار، ومن الضفة الأبية التي يبتلعها غول الاستيطان والضم في صمت مريب. أيها المتابعون الكرام، لم يعد الوقت وقت مناشدات، ولم تعد مأساة فلسطين تحتمل رماد الكلمات ومواقف التنديد الباردة. إننا أمام لحظة تاريخية فارقة تستنهض فينا النخوة والهمم، وتستدعي من الأمة كل الأمة بشعوبها وأحرارها أن تدرك أن كنس هذا الاحتلال الصهيوني البغيض من فوق ترابنا الطاهر لم يعد مجرد خيار سياسي، بل هو طوق النجاة الوحيد والواجب الإنساني والديني والأخلاقي الذي لا يقبل التأجيل أو المساومة. انظروا إلى الضفة الغربية وانظروا إلى خليل الرحمن بشكل خاص، الخطر داهم ومخططات الضم الفعلي والقانوني تتسارع لتنهش ما تبقى من ولاية فلسطينية. الاحتلال اليوم لا يكتفي بحواجزه واعتداءات مستوطنية، بل ينتزع الصلاحيات ويزور التاريخ علنا، ويعد أصابعه الآثمة ليسرق صحن الحرم الإبراهيمي الشريف ويهود معالم المدينة. إنهم يريدون حسم الصراع وابتلاع الأرض وتغيير وجه الديمغرافيا والجغرافيا لينسحوا الوجود الفلسطيني. فهل ننتظر حتى تصبح القدس والخليل مجرد ذكريات في كتب التاريخ؟ إن إدراك خطورة هذا المخطط الخبيث هو الخطوة الأولى في مسيرة الوعي والمواجهة، ومقاومة هذا التمدد السرطاني بكل الوسائل المتاحة هو السبيل الوحيد لكنسه وإعادة الحق لأصحابه. وفي ذات الوقت الذي تسرق فيه الأرض في الضفة، يلتفت العالم ليرى أشد فصول المعاناة الإنسانية وطأة في قطاع غزة المحاصر. أكثر من 1000 يوم من الحرب والدمار لم تكتفي فيها الصواريخ بنهش أجساد الأبرياء، بل تداعت الأمراض الجلدية والأوبئة الفتاكة كالجرب والجدري والقمل لتفترش أجساد أطفالنا داخل خيام النزوح في مواصي خان يونس وشمال القطاع. عائلات بأكملها لا تجد قطرة ماء نظيفة للغسيل، ولا جرعة دواء تطفئ لهيب الحكة والحرارة في أجساد الأطفال الطرية. أمهات يشعرن بالعجز والإنهاك والوجع، وهم يرون أطفالهم يئنون طيلة الليل حتى تسيل دماؤهم. إن معاناة أهلنا في غزة ليست أرقاما تتلى في النشرات، بل هي صرخة طائرة في ضمير الإنسانية وتخاذل العالم عن نجدتهم، وصمة عار لا تمحوها الأيام. فلا يجوز أن يعتد الناس مشهد الدم والوجع، ولا يجوز أن يترك أبطال غزة وحدهم في غمار هذه الكارثة الإنسانية والصحية المروعة. مستمعين الأحرار، بين طعنات الخيانة والتطبيع العسكري المخزي الذي وصل حد إرسال دفاعات العدو وجنوده لحماية عروش بعيدة، وبين صمود شعبنا الأسطوري على الأرض، نفتح ملفات هذه الحلقة لنناقش ونحلل ونطلق الصرخة مجددا. إن الأرض لنا، وإن الاحتلال إلى زوال، وإن الهمم إذا ما استيقظت كفيلة بكنس المحتل وبناء فجر الحرية القادم لا محالة. فأهلا ومرحبا بكم في القضية الأولى.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في إطار تطور علاقات الخيانة وتجاوز مسألة التطبيع، كشفت ما تسمى وزيرة المواصلات بحكومة العدو الإسرائيلي ميري ريجيف للمرة الأولى بصورة رسمية بأن إسرائيل أرسلت إحدى بطاريات منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية إلى الإمارات المتحدة إلى جانب قوات من جيش العدو خلال الحرب الأخيرة مع إيران للمشاركة في التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. وتقول ريجيف في مقابلة مع إذاعة جيش العدو، أرسلنا القبة الحديدية الحديدية إلى الإمارات، والإماراتيون يستعينون بنا، مؤكدة بذلك تقارير إعلامية كانت قد نشرت في أبريل نيسان الماضي استنادا إلى مصادر أمنية إسرائيلية وأمريكية قبل أن يصدر أول قرار رسمي من مسؤول إسرائيلي بهذا التعاون العسكري. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قرار إرسال بطاريات القبة الحديدية واعتراضاتها جاء عقب اتصال هاتفي أجراه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على الأراضي الإماراتية خلال الحرب. توضح التقارير أن إسرائيل أرسلت أيضا عشرات الجنود من جيش الاحتلال لتشغيل المنظومة على الأراضي الإماراتية، حيث شاركت في اعتراض عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران باتجاه أهداف داخل الدولة الخليجية. وأكدت صحيفة جورناليزم بوست أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها منظومة القبة الحديدية بصورة عملياتية خارج إسرائيل، باستثناء وجودها السابق في الولايات المتحدة لأغراض الاختبارات والتدريب، ما يجعل نشرها في الإمارات سابقة غير مسبوقة في تاريخ المنظومة الدفاعية الإسرائيلية. ووفقا للتقارير الإسرائيلية، تعرضت الإمارات خلال الحرب مع إيران لهجمات مكثفة شملت إطلاق مئات الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، إضافة إلى آلاف الطائرات المسيرة، وهو ما دفع أبو ظبي إلى طلب دعم عسكري مباشر من إسرائيل والولايات المتحدة لتعزيز قدراتها الدفاعية. تشير المصادر إلى أن معظم هذه الهجمات تم اعتراضها بواسطة منظومات الدفاع الجوي المختلفة، إلا أن بعض الصواريخ والطائرات المسيرة تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية وإصابة أهداف عسكرية ومدنية داخل الإمارات. كما شاركت الولايات المتحدة لجانب إسرائيل في تنفيذ عمليات استهدفت منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية جنوب إيران بهدف تقليص حجم الهجمات على الإمارات. ويعد تصريح ريغف أول تأكيد رسمي من مسؤول في حكومة الاحتلال على نشر منظومة القبة الحديدية في الإمارات، بعدما كانت المعلومات السابقة تستند إلى تسريبات وتقارير صحفية أبرزها تقرير نشره موقع أكسيوس في أبريل نيسان الماضي كشف إرسال بطارية دفاع جوي إسرائيلية مع طواقم عسكرية للإمارات خلال الحرب. يكشف هذا الإعلان عن انتقال العلاقات الأمنية بين إسرائيل والإمارات إلى مستوى غير مسبوق منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، إذ لم يعد التعاون يقتصر على تبادل المعلومات الاستخباراتية أو التنسيق الأمني، بل امتد إلى نشر منظومات دفاعية إسرائيلية وتشغيلها ميدانيا داخل دولة عربية لحمايتها من الهجمات الإيرانية. في المقابل، لم تصدر السلطات الإماراتية حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد أو ينفي نشر منظومة القبة الحديدية أو وجود قوات إسرائيلية على أراضيها، بينما استندت جميع المعلومات المتداولة لتصريحات مسؤولين إسرائيليين وتقارير إعلامية نقلت عن مصادر إسرائيلية وأمريكية.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
بالعودة إلى الأوضاع في غزة وما يعاني أهلها جراء العدوان والحصار الإسرائيلي، تضرب الأمراض الجلدية مخيمات النزوح في قطاع غزة بوتيرة متسارعة مع تفشي الجدري المائي والجرب والقمل بين آلاف النازحين خلال الأسبوعين الماضيين في ظل بيئة تفتقر إلى المياه النظيفة والعلاج وأبسط مقومات النظافة، ما يفتح الباب أمام اتساع رقعة العدوى يوما بعد آخر. تقول شيماء أبو عربية 43 عاما وهي أم لخمسة أطفال تعيش في مخيم نزوح في مواصي خان يونس أن الأمراض الجلدية أصبحت جزءا من الحياة اليومية داخل الخيام بعدما تحولت أجساد أفراد أسرتها إلى بقع ملتهبة لا تكاد تمنحهم فرصة للراحة أو النوم. تضيف أن أطفالها الخمسة أصيبوا جميعا بجدري الماء خلال الأيام الأخيرة، موضحة أن الطفح الجلدي لم يتوقف عند البثور المعتادة بل تطور لدى بعضهم لالتهابات شديدة انتشرت آثارها في أنحاء متفرقة من أجسادهم، الأمر الذي ترك حسب وصفها تشوهات وأثار مؤلمة تزيد من معاناتهم مع الحكة والحرارة. لم يعد هناك طفل في خيمتي ينام بهدوء طيلة الليل يحكون أجسادهم حتى تسيل الدماء أحيانا، لا أستطيع أن أفعل لهم شيئا، أشعر بالعجز وأنا أراهم يتألمون أمامي. ولا تتوقف معاناة الأسرة عند هذا الحد، إذ تقول شيماء أن جميع أفراد عائلتي أصيبوا أيضا بالقمل منذ نحو ثلاثة أسابيع بصورة لم يسبق أن عاشوها من قبل رغم محاولاتي المستمرة للحفاظ على النظافة في ظل الظروف القاسية. نذهب كل يوم تقريبا إلى البحر لأنه المكان الوحيد الذي نستطيع أن نغسل فيه أجسادنا بعد انحدام المياه، نستحم هناك باستمرار لكنني أشعر أن مياه البحر نفسها لم تعد نظيفة كما كانت، ولا أعرف كيف انتشر القمل بيننا جميعا بهذه السرعة. تروي أنها قصدت أكثر من مركز طبي قريب من مخيمات النزوح بحثا عن علاج لأطفالها، إلا أنها فوجئت حسب قولها أن الأدوية المتوفرة كانت شحيحة للغاية. تقول أعطوني كمية دواء لا تكفي حتى لعلاج شخص واحد بينما أنا لدي خمسة أطفال مصابون إلى جانب بقية أفراد الأسرة، كيف يمكن لهذه الكمية أن توقف المرض أو تمنع انتقاله بيننا؟ وأتوضع أن الحياة داخل مخيمات النزوء أصبحت أكثر قسوة من أي وقت مضى مع تواصل موجات الحر وامتداد الأزمة لأكثر من 1000 يوم، مضيفة أن الناس لم تعد تحتمل التعب والجوع والحر والمرض، اجتمعت كلها علينا. أصبح النازحون أكثر إنهاكا وسخطا من أي وقت مضى، وكل يوم تشعر أن الظروف تزداد سوءا بينما لا نجد علاجا ولا مخرجا من هذه المعاناة. لم يكن التفشي المتسارع للأمراض الجلدية في مخيمات النزوح مفاجئا، فقبل نحو شهر أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا واضحا من اقتراب أزمة صحية جديدة في قطاع غزة مع اتساع رقعة انتشار الجرب والجدري المائي وأمراض جلدية أخرى داخل المخيمات المكتظة، إلا أن تلك التحذيرات لم تجدي حتى الآن استجابة قادرة على كبح الكارثة أو الحد من أسبابها. وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد حذرت قبل نحو شهر من أن قطاع غزة يتجه نحو أزمة صحية جديدة مع تصاعد انتشار الأمراض الجلدية داخل مخيمات النزوح المكتظة، وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة والاكتظاظ الشديد وتدهور الظروف الصحية وشح المياه النظيفة خلقت بيئة مواتية لانتشار الجرب والجدري المائي وأمراض جلدية معدية أخرى لا سيما بين الأطفال، مشيرة إلى أن حالات العدوى الجلدية تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يحد من قدراتها على احتواء الإصابات وتقديم العلاج اللازم للمصابين. تؤكد المؤشرات الطبية أن ما يرويه النازحون لم يعد يقتصر على حالات فردية، بل يعكس موجة انتشار واسع للأمراض الجلدية في مختلف أنحاء قطاع غزة. فقد رصدت الطواقم الطبية نحو 9300 إصابة بأمراض جلدية معدية بينها الجدري المائي والجرب والقمل خلال الأسبوعين الماضيين فقط عبر 130 مركزا صحيا، في مؤشر يعكس اتساع رقعة العدوى داخل مخيمات النزوح ومراكز الإيواء. يحذر مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش من أن استمرار النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية يهدد بخروج الوضع الصحي عن السيطرة، خاصة في ظل الاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء حيث تتسارع وتيرة انتقال العدوى بين النازحين. ويضيف أن الأزمة لا تقتصر على الأمراض الجلدية بل تتفاقم مع انتشار الأمراض المعوية المرتبطة بتلوث المياه والغذاء في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية نقصا حادا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، تختزل مدينة الخليل اليوم واحدة من أكثر صور الاستيطان والضم الإسرائيلي وضوحا في الضفة الغربية لا سيما في محيط الحرم الإبراهيمي. لم تعد الحياة تسير بإيقاعها الطبيعي بل باتت محكومة بمنظومة من الحواجز والإغلاقات والإجراءات التي أعادت تشكيل المكان تدريجيا، وبينما تتداخل الاعتبارات الأمنية والدينية مع المشاريع الاستيطانية تتغير معالم المدينة شيئا فشيئا في مشهد يعكس مسارا متسارعا لفرض وقائع جديدة على الأرض. لم يكن هذا الواقع وليد الأشهر الأخيرة بل جاء نتاج مسار متدرج استهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتقليص الدور الفلسطيني في إدارتها. فمنذ مطلع العام اتخذت حكومة العدو سلسلة من القرارات التي نزعت تدريجيا صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل ونقلتها إلى ما يسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بما أتاح تنفيذ مشاريع كانت البلدية ترفضها وفي مقدمتها مشروع تسقيف صحن الحرم الإبراهيمي آخر مظاهر الولاية. لم تمضي أسابيع حتى ترجمت هذه القرارات إلى خطوات ميدانية شملت إزالة المظلة القائمة في صحن المسجد تمهيدا لتسقيفه والمصادقة على إنشاء أول مبنى ديني يهودي داخل المدينة دون أي موافقة فلسطينية، بالتزامن مع الدفع بمخططات استيطانية جديدة في محيط الخليل والضفة الغربية. تحذر مؤسسات فلسطينية مختصة بمتابعة الاستيطان من أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة في الخليل تتجاوز كونها تعديلات إدارية أو تنظيمية لتشكل تحولا في آليات إدارة المدينة عبر نقل صلاحيات كانت تمثل أحد آخر مظاهر الولاية الفلسطينية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى مؤسسات الاحتلال. وترى أن هذه الخطوات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تكريس الضم الفعلي من خلال منح سلطات الاحتلال حرية أوسع في التخطيط العمراني وتنفيذ المشاريع الاستيطانية بعيدا عن أي دور للجهات الفلسطينية. وفي ورقة موقف أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بعنوان الخليل في مرمى الضم، اعتبرت الهيئة أن القرار الإسرائيلي يستهدف بصورة مباشرة الترتيبات التي أرساها بروتوكولات الخليل الموقع عام 97 والذي أبقى رغم تقسيم المدينة عدد من الصلاحيات المدنية والتنظيمية المؤسسات الفلسطينية خاصة في ملفات التخطيط والبناء والخدمات داخل المنطقة المعروفة بـ H2.
وترى الهيئة أن انتزاع هذه الصلاحيات لا يقتصر على تقليص الدور الإداري الفلسطيني، بل يؤسس لمرحلة تتولى فيها سلطات الاحتلال إدارة ملفات التخطيط والتنظيم بصورة مباشرة، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشاريع الاستيطانية وتوسيعها، ويغير تدريجيا المشهد العمراني والديمغرافي للمدينة، خاصة في محيط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي. تستند هذه المخاوف وفق الورقة إلى واقع استيطاني يتوسع بوتيرة متسارعة في محافظة الخليل، التي تعد من أكثر محافظات الضفة الغربية استهدافا بالمشاريع الاستيطانية. تشير البيانات إلى وجود 25 مستوطنة و80 بؤرة استيطانية في المحافظة، حتى نهاية العام 2025 يقطنها أكثر من 25 ألف مستوطن، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال استخدام أدوات التخطيط والبناء لتوسيع هذا الوجود وترسيخه على حساب الأراضي الفلسطينية.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من القضية الأولى، بعد أن بحنا بالحديث في ثلاثة مسارات متكاملة يرسم بعضها بعضا ويكشف فيها الواقع خطورة المرحلة الراهنة. إذا أردنا قراءة المشهد قراءة تحليلية عميقة، فإننا نرى بوضوح أن الخطوط قد تميزت وأن الأقنعة قد سقطت تماما. إنما كشفت وزيرة مواصلات الاحتلال ميري ريجيف بشأن نشر منظومة القبة الحديدية وجنود إسرائيليين على أراضي دولة الإمارات المتحدة لا يمثل مجرد تعاون أمني عابر، بل هو تحول بنيوي في بنية العلاقات الإقليمية، حيث انتقل ما يسمى تطبيع من مربعات الدبلوماسية والاقتصاد إلى مربع التحالف العسكري الميداني المباشر. هذا المشهد يوضح كيف يحاول الاحتلال شرعنة وجوده كحامل وعنصر أصيل في المنطقة، مستغلا الصراعات الإقليمية ومتجاوزا للحقوق الفلسطينية المشروعة. لكن المفارقة الصارخة والصادمة أنه في الوقت الذي تبسط فيه المظلات الدفاعية والمنظومات التكنولوجية لحماية عواصم بعيدة، تنزع كل مظاهر الحماية الإنسانية والصحية عن أهلنا في قطاع غزة. التحليل اللوجستي والطبي للوضع في مخيمات نزوح غزة كما تابعتم معنا عبر شهادات النازحين والتقارير الأممية يثبت أن تفشي الأمراض الجلدية والأوبئة ليس مجرد عرض جانبي للحرب، بل هو أداة قتل بطيئة ومتعمدة تستخدم عبر سلاح الحصار المائي والدوائي والاكتظاظ الممنهج. الاحتلال يسعى لإنهاك الحاضنة الشعبية وتدمير مكونات الحياة البشرية لإجبار الفلسطيني على الاستسلام أو الرحيل. أما في الضفة الغربية وتحديدا في الخليل، فإنما يحدث من سحب للصلاحيات المدنية والتنظيمية من البلدية ونقلها للإدارة المدنية للاحتلال يعكس بوضوح استراتيجية الضم الزاحف والهادئ. هذا السلوك يؤكد أن إسرائيل تجاوزت رسميا وعمليا كل الاتفاقيات الموقعة السابقة كبروتوكول الخليل، وباتت تعمل على حزم الصراع جغرافيا وديمغرافيا من خلال تكريس سيادتها المطلقة، مستفيدة من الانشغال الدولي بحرب غزة لتمرير مشاريع الاستيطان والتهويد في الحرم الإبراهيمي الشريف وبقية أراضي الضفة. خلاصة القول مستمعين أن هذا الترابط العضوي بين خيانة التطبيع وبشاعة الإبادة في غزة وشراسة الضم في الضفة يضع الكل الفلسطيني والتحالفات الشعبية العربية أمام حقيقة واحدة، لا يملك هذا الشعب إلا المراهن على صموده وعلى حيوية مقاومته وعلى يقظة الهمم في شعوب أمنه. أن المؤامرة كبيرة، لكن صخرة الصمود الفلسطيني أثبت طيلة أكثر من 1000 يوم وطيلة عقود من الصراع أنها عصية على الكسر، لن تفلح قباب الاحتلال ولا مخططات ضمه في إلغاء حق يقف وراءه شعب قرر أن يعيش حرا فوق أرضه أو يموت دونها عزيزا شهيدا. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من القضية الأولى. نشكر لكم كرم المتابعة والوفاء للقضية. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم ودامت فلسطين حرة الأبية من نهرها إلى بحرها، والسلام عليكم ورحمة الله.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل فاسد، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.